الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام بنا إلى الطائفة الثانية من الروايات، وهي الطائفة الدالة على قاعدة التجاوز، ونشير هنا إلى المهم من هذه الروايات، وهي ثمان روايات. الرواية الأولى ما رواه الطوسي بسنده عن أحمد بن محمد، والمقصود بأحمد بن محمد سواء كان البرقي أو الأشعري لا مشكلة، كلاهما ثقة وطريق الطوسي إليهما معتبر. عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة قال، وهذه هي من أهم الروايات في قاعدة التجاوز. قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة، قال يمضي. قلت رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبر، قال يمضي. قلت رجل شك في التكبير وقد قرأ، قال يمضي. قلت شك في القراءة وقد ركع، قال يمضي. قلت شك في الركوع وقد سجد، قال يمضي على صلاته. ثم قال يا زرار، الإمام الآن يعطي الضابطة، إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء. فدلت هذه الرواية على أن من شك في الإتيان بجزء من أجزاء المركب الصلاة وقد تجاوز محله بالدخول في غيره يحكم عليه بأنه قد أتى بالجزء المشكوك لتجاوزه للمحل فعمله صحيح. وهذه الرواية واردة في باب الصلاة، لكن قد يقال بأن مقتضى الذيل فيها، مقتضى الذيل فيها يا زرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء، أن الإمام يعمم القاعدة، قاعدة التجاوز، لغير باب الصلاة. ففي أي عمل عبادي أو غير عبادي، عمل مركب شككت في جزء وقد انتقلت إلى غيره فشكك ليس بشيء، إلا أن يقال بأن هناك قدرا متيقن في مقام التخاطب، وهو أن الرواية تتحدث عن باب الصلاة وزرارة يسأل الإمام عن باب الصلاة، فهذه الضابطة التي جعلها الإمام خاصة بباب الصلاة. وعلى أي حال فنحن سنبحث لاحقا إن شاء الله في نقطة مستقلة عن تعميم القاعدة والدليل على ذلك، لكن من باب الإشارة ليس إلا. إذن فهذه الرواية تامة الدلالة على قاعدة التجاوز، ولكن مبدئيا في خصوص باب الصلاة. الرواية الثانية ما رواه الصدوق بسنده عن العلاء، عن العلاء بن الرزين، والسند سند الصدوق بعد المراجعة له في المشيخة إلى العلاء معتبر، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل شك بعدما سجد أنه لم يركع، بعد ما سجد شك ركعت أم لم أركع، فقال يمضي في صلاته حتى يستيقن. فدلت الرواية على أن من شك في الركوع وانتقل إلى السجود يحكم عليه بأنه قد أتى بالركوع، ويمكن أن يعمم ذلك لكل أجزاء الصلاة، لا خصوص من شك في الركوع، بل حتى من شك في السجود أو من شك في الفاتحة أو غير ذلك، لكن تبقى الرواية خاصة بباب الصلاة. الصلاة. الرواية الثالثة ما رواه الطوسي بسندي عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أشك وأنا ساجد فلا أدري ركعت أم لا؟ قال: أمضي. وهذه الرواية كالسابقة تماما، حيث دلت على أن حكم من شك في الركوع وقد دخل في السجود
بأنه يمضي
ويحكم بأنه قد أتى بالركوع، وتعمم لسائر الأجزاء في الصلاة. الرواية الرابعة ما رواه الطوسي بسنده عن سعد بن عبد الله، وطريق الطوسي إلى سعد بن عبد الله معتبر، عن أحمد بن محمد عن أبيه، هذا أحمد بن محمد البرقي، عن محمد عن أبي هذا محمد البرقي بن خالد البرقي، عن عبد الله ابن المغيرة عن إسماعيل بن جابر قال، وهذه لعلها أهم الروايات في قاعدة التجاوز، ذي أهم، سيتضح لماذا قلنا أهم. قال أبو جعفر عليه السلام: إن شك في الركوع بعدما سجد فليمضي، وإن شك في السجود بعدما قام فليمضي. كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل، كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمضي عليه. وهذه الرواية دالة على الحكم بالإتيان بالجزء المشكوك بعد الدخول في الجزء اللاحق في غيره. وميزتها، ولأجل هذه الميزة قلنا أهم الروايات، أن فيها لفظ كل شيء، فقد يقال هذه الرواية تفيد العموم لكل الأبواب الفقهية، كما قال بعض العلماء كالسيد السيستاني. لذلك لا يخصص قاعدة التجاوز بباب الصلاة. وهنا لا تأتي فكرة القدر المتيقن في مقام التخاطب مانع من الإطلاق، لأن عندنا لفظ من ألفاظ العموم وليس الإطلاق، وسنبحث ذلك مفصلا لاحقا. إذن هذه الرواية أيضا تامة الدلالة على قاعدة التجاوز، فكل الروايات الأربع التي تلوناها الآن تامة، يبقى الكلام في السعة
والضيق.
الرواية الخامسة الطوسي عن المفيد عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم بن عمرو عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشيء، إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه. وهذه الرواية تختلف عن الروايات السابقة الأربع، حيث إن الروايات السابقة في الصلاة وهذه في الوضوء، فدلت على أن من شك في جزء من أجزاء الوضوء ودخل في غيره يحكم عليه بأنه قد أتى بالجزء المشكوك. فقاعدة التجاوز بناء على هذا المعنى تجري حتى في الوضوء، مع أن الأعلام لا يجرون قاعدة التجاوز في الوضوء، وسنبحث ذلك مفصلا في نقطة إن شاء الله أو في مطلب من المطالب. فإذا قلنا أن القاعدة لا تجري في باب الوضوء، فبالتالي تكون هذه الرواية معرض عنها من قبل الأصحاب أو مهجورة، فتسقط عن الحجية ولو كانت تامة سندا، لأن الأصحاب لم يعملوا بها. وهذا على مبنى من يقول بأن إعراض المشهور كاسر للرواية، ايش مبناك يا مولاي؟ اعراض المشهور كاسر وجابر ولا لا؟ كاسر وجابر. ها على رأي سيد الخوي لا كاسر لا جابر، على رأي غيره كالشيخ الوحيد كاسر لا جابر، وعلى بعض وعلى المشهور كاسر وجابر. نعم، ولكن سيأتيك البحث إن شاء الله لاحقا بأن هذه الرواية بعض العلماء قال ناظرة لقاعدة الفراغ لا قاعدة التاء جاوز، لأن لاحظ إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره، يعني في غير الوضوء، يعني في الصلاة، هذا هو المقصود. فإذا فسرنا دخلت في غيره إلى الصلاة فخلاص صارت الرواية ناظرة لقاعدة الفراغ. أما إذا قلنا في غيره يعني جزء آخر صارت الرواية ناظرة لقاعدة التجاوز. شوف كل الضمير وين غير، بين أن تحمل القاعدة على الرواية على قاعدة التجاوز أو على قاعدة الفراغ. إذا قلنا الضمير يعود إلى الصلاة تحمل على قاعدة الفراغ، إذا قلنا على جزء التجاوز، فبالتالي لا تكون الرواية واضحة بناء على هذا المعنى ولا أقل من إجماع إجمالها. لا نعلم الضمير يرجع إلى الصلاة أو يرجع إلى الجزء من أجزاء الوضوء. ومع الإجمال أحسنتم يبطل استدلال. الرواية السادسة، إذن هالرواية الخامسة فيها أخذ ورد وسيأتيك إن شاء الله مفصلا. الرواية السادسة الطوسي بسند عن سعد عن سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن أحمد بن أبي نصر عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله. هذا المقصود عن أبي جعفر هو البرقي عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، سند معتبر. قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل أهوى إلى السجود فلم يدري أركع أم لم يركع، قال قد ركع. وهذه الرواية كالروايات السابقة واردة في من شك في الركوع، إلا أنها تتميز بأن الشاك ما وصل إلى حد السجود، مجرد هوى. والروايات السابقة تتكلم عن من شك في الركوع بعدما وصل إلى السجود، وهذه شك في الركوع وهو في حال الهوي إلى السجود. وهنا يبحث العلماء أن قاعدة التجاوز هل تجري في المقدمات أم لا تجري، فإن الهوي للسجود هذا من المقدمات وليس جزء من أجزاء الصلاة بل من المقدمات في الصلاة، حيث إن الهوي مقدمة للسجود. وسنبحث هذا المطلب لاحقا أن القاعدة تجري في المقدمات أم لا تجري وتختص بالأجزاء، وهل هي خاصة بالأجزاء الواجبة أو تشمل حتى المستحبة. نعم جيد جدا، لكن على أي الأحوال فالرواية دالة على جريان قاعدة التجاوز لمن شك في ركوعه وقد هوى إلى السجود، وقد يعمم ذلك لمن شك في أي جزء من أجزاء الصف الصلاة. الرواية السابعة ما رواه الطوسي، بلغك الله زيارة الغريب بطوس، شمس الشموس أنيس النفوس. الطوسي بسند عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن الفضيل بن يسار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أستتم قائما، يعني أنا قائم الآن فلا أدري ركعت أم لا، قال بلى قد ركعت، فامضي في صلاتك فإنما ذلك من الشيطان، شيطان اللي يريد يوسوس عليك ولك.
فدلت هذه الرواية على أن من شك في ركوعه وقد استتم قائما، لم يهوي إلى السجود بعد، فضلا عن أنه وصل إلى حد السجود، إنما استتم قائما، فشك أنه ركع أم لا، يحكم أنه أتى بالركوع. لكن يمكن المناقشة في هذه الرواية بأن من شك في الركوع وهو قائم لم يتجاوز المحل، إنما يصدق عليه أن تجاوز المحل إذا هوى للسجود، أما وهو قائم فوظيفته التدارك. فكيف حكمت الرواية على أن الشاك في الركوع وهو قائم بأنه قد أتى بالركوع؟ فهذا خلاف المعروف فقهيا من أن من شك في الركوع أثناء القيام عليه أن يركع. فلذلك الرواية قد يقال لم يعمل بها الأصحاب، ولذلك حملوها على مورد كثير الشك، وكثير الشك لا شك له ولا يعتني بشكه، فهذا المكلف دائما ما يشك، دائما في شك. لذلك إذا شك أثناء القيام أنه ركع أم لا يبني على أنه ركع. ومما يؤكد أنها واردة في كثير الشك أنها قالت في الذيل: فإنما ذلك من الشيطان، فإنما ذلك من الشيطان، يعني كأنما هذا
حتى سياق السادسة،
فكأنما هذا المكلف كثير شك. السادسة لا، ما فيها شيطان،
يعني مو الشيطان قال قال بلى قد ركعت، أي واحدة في السادسة
قال قد ركع، إيه نعم، بس ما ذكرت الشيطان حتى نحمله على كثير الشك. وإن أبيت وقلت بل لا وكلا، بل الرواية واردة في من كان شكه شكا متعارفا، وقد دلت على أن من شك في الركوع أثناء القيام وظيفته البناء على الركوع، فنقول الرواية ساقطة بإعراض المشهور، أو لا أقل معارضة بالروايات التي دلت على أن الشاك في الركوع أثناء القيام عليه التدارك. فعلى أي الأحوال فالرواية معارضة أو مهجورة، فلا نستطيع أن نأخذ بها، وتكفينا الروايات السابقة. الرواية مع المعارضة يمكن أن نأخذ بالمشهور، خذ مش تهر بين أصحابك، يعني لو قلنا أنه عندنا مرجح فنرجح ما كان بصالح الروايات الأشهر، وهي التي دلت على أن من شك في الركوع أثناء القيام يتدارك، يأتي بالركوع. أحسنتم. الرواية الثامنة والأخيرة، الرواية الثامنة والأخيرة، وإن كانت أخيرة ولكن فيها كلام إن شاء الله نحاول أن نختصره عليكم مراعاة للوضع والحال والوقت. هذه الرواية الثامنة رواها علي بن جعفر في كتابه، عفوا، مروي عن علي بن جعفر كما في كتاب قرب الإسناد للحميري. سألته، يعني علي بن جعفر سأل الإمام الكاظم عليه السلام عن رجل ركع وسجد ولم يدري هل كبر أو قال شيئا في ركوعه وسجوده، هل يعتد بتلك الركعة والسجدة؟ قال: إذا شك فليمضي في صلاته، حيث دلت على أن من شك في التكبير بعدما دخل في الصلاة وفي أجزائها
يمضي في الصلاة. من شك أنه طال شيئا في الركوع والسجود وقد مضى يبني على أنه مضى لتجاوزه للمحال. فالرواية إذن دالة على قاعدة التجاوز، فمن شك في التكبير أو من شك أنه قرأ الذكر في الركوع والسجود وقد تجاوز المحال يبني على أنه أتى بالمشكوك. لكن يبقى الكلام أن الرواية خاصة مثلا بباب الصلاة. هذا ولكن يمكن المناقشة في هذه الرواية من الناحية السندية أولا، وأيضا من الناحية الدلالية ثانيا، ونبين أولا الدلالية ثم سنخوض في السندية لأننا مررنا بكتاب قرب الإسناد فنناقش فيه ببعض المناقشات، لكن الدلالية بما أنها مختصرة فنشير إليها. المناقشة الدلالية هي أن الرواية يحتمل نظرها إلى قاعدة الفراغ لا التجاوز. فلاحظها مرة أخرى، عن رجل ركع وسجد ولم يدري هل كبر أو قال شيئا في ركوعه وسجوده، ولم تشر إلى تجاوز المحال، إلى أنه تجاوز المحل، فلعلها ناظرة إلى من شك أنه كبر بعد ما ركع وسجد، يعني فرغ من صلاته، شك أنه قرأ في ركوع وسجوده وقد فرغ من صلاته. فعلى كل حال مجملة ليست واضحة في قاعدة التجاوز، فتحتمل الفراغ وتحتمل التجاوز. وإن أصررت وقلت بل ناظرة للتجاوز فيكفينا المناقشة السندية، حيث يمكن المناقشة في كتاب قرب الإسناد أو في الراوي للكتاب بعدة مناقشات نشير إلى ما يمكن الإشارة إليه على سبيل الإيجاز. المناقشة الأولى هي أنه لم يعلم بصاحب الكتاب، فلا يعلم أن كتاب قرب الإسناد لعبد الله الحميري أو لمحمد ابن عبد الله أو لرجل ثالث، فمجهولة هوية صاحب الكتاب، ومع الجهالة لصاحبه يسقط عن الاعتبار. ويمكن أن يجاب عن ذلك بأن المعروف كون كتاب قرب الإسناد إما لعبد الله الأب أو لمحمد الابن، فهناك قولان عند العلماء، وحاول البعض أن يجعل القولين ثلاثة أقوال. القول الأول أن الكتاب لعبد الله بن جعفر الحميري، وهذا هو مشهور عند العلماء، وهذا ما يظهر من كلام النجاشي حيث عند ترجمته لعبد الله بن جعفر الحميري قال في تعداد كتبه له كتاب قرب الإسناد إلى الرضا عليه السلام، كتاب قرب الإسناد إلى أبي جعفر ابن الرضا يعني الجواد، وكتاب قرب الإسناد إلى صاحب الأمر. وهكذا أيضا الشيخ الطوسي أعلى الله مقامه أشار إلى هذا المعنى، وأن للحميري كتاب يسمى كتاب قرب الإسناد كما في كتابه الفهرست قال في تعداد كتب عبد الله الحميري وكتاب قرب الإسناد، ولم يشر إلى أن قرب الإسناد للرضا أو للجواد أو لصاحب الأمر عليه السلام، لكن عنده كتاب قرب الإسناد. إذن هذا الرأي الأول أو القول الأول وهو المشهور. القول الثاني هو أن كتاب قرب الإسناد للابن لمحمد بن عبد الله الحميري، وهذا هو الذي تبناه ابن إدريس ابن إدريس تبنى أن الكتاب للولد لمحمد، كما أشار لذلك أيضا العلام المجلسي أعلى الله مقامه في كتابه البحار، إلى أن يعني ابن إدريس يتبنى أن الكتاب للابن، حيث قال: وظني أن الكتاب يعني ابن المجلسي قال برأي الحلي ابن إدريس، ثم قال بعد ذلك بعد ما رجح قوله قال: وظني أن الكتاب لوالده وهو راو له، يعني الكتاب لعبد الله لكن من الذي رواه؟ الولد محمد، فالكتاب للأب لكن الابن روى الكتاب، فمن هنا بعض توهم أن الكتاب للابن لأنه هو الذي رواه. ومن هنا بعضهم قال هناك قول ثالث، مع أنه لا أراه قولا ثالثا، بل هما قولان. القول الثالث أن الكتاب للأب وقام الولد بنقله وروايته، هذا القول الثالث، ويرجع إلى ما سبق. إذن فالكتاب بحسب المعروف والمشهور معلوم صاحبه وهو الأب، لكن الابن هو الراوي عن الأب، وسواء كان للأب أم كان للابن كلاهما ثقة، وإذا كان ثقة فالكتاب من حيثهما يعني ومن جهتهما لا مشكلة فيه، معتبر. هذا هو أو هذه هي المناقشة الأولى. المناقشة الثانية هي أنه لا يعلم بأن كتاب قرب الإسناد الموجود بين ظهرانين اليوم هو نفس كتاب قرب الإسناد الذي للحميري الذي أشار له النجاشي وأشار له طوسي، باعتبار أن بعد المراجعة لكتاب قرب الإسناد الموجود والمتداول اليوم وجدناه يتضمن 1387 رواية. هذا كتاب قرب الإسناد في 1387 رواية في 3 أبواب، قسم الكتاب إلى 3 أبواب. الباب الأول قرب الإسناد عن الإمام الصادق عليه السلام. لماذا سمي قرب الإسناد؟ لأن السند قليل، الواسطة قليلة بين صاحب الكتاب والإمام. فالقسم الأول أو الباب الأول من الأبواب الثلاثة قرب الإسناد عن الإمام الصادق، ويشمل هذا الباب 645 رواية من 645 رواية في هالكتاب كله عن الإمام الصادق. القسم الثاني قرب الإسناد عن الإمام الكاظم عليه السلام، وهذا القسم هو الذي يبدأ من رواية 646 إلى 1229. يعني أيضا قرابة 600 رواية كلها عن الإمام الكاظم عليه السلام. والقسم الثالث أو الباب الثالث قرب الإسناد عن الإمام الرضا سلام الله عليه، طيب، وهذا من رواية 1249 إلى 1387 يعني قرابة 120-130 رواية عن الإمام الرضا. إذن قرب الإسناد الموجود بين أيدينا إما يرجع للإمام الصادق أو الإمام الكاظم أو الإمام الرضا، مع أن ما ذكره النجاشي في ترجمته للحميري أن كتاب قرب الإسناد الذي عنده إما قرب الإسناد للإمام الرضا أو قرب الإسناد للإمام الجواد أو قرب الإسناد للإمام المهدي، ولم يشر إلى أن للحميري كتاب قرب الإسناد للصادق أو للكاظم. فبناء على هذا يكون كتاب قرب الإسناد الموجود اليوم يختلف عما أشار له النجاشي، فلعل هذا الموجود مدسوس ومكذوب على الحميري ومنسوب إليه كذبا، فلم يعلم إذن أن هذا هو كتاب الحميري. ويمكن المناقشة في ذلك، أو عفوا الجواب عن ذلك، بأن الطوسي ترجم للحميري وذكر أن له كتاب قرب الإسناد، ولم يشر إلى أن قرب الإسناد للصادق أو للكاظم أو للرضا أو إلى آخره. المهم أن عندك كتاب قرب الإسناد، وما ذكره النجاشي ذكر أنه عنده 3 كتب بعنوان قرب الإسناد، قرب الإسناد إلى المهدي هذا كتاب، وكتاب ثاني قرب الإسناد إلى الجواد، وقرب الإسناد إلى الرضا. فهذا ما وصل إلى النجاشي، وصل 3 كتب بعنوان قرب الإسناد إلى الرضا إلى الجواد إلى المهدي. الطوسي عنده كتاب يسمى قرب الإسناد، فإذا وصلنا كتاب بعنوان قرب الإسناد للحميري وهو مروي عن الصادق وعن الكاظم والرضا، فهذا لا يوجب أن نقول لم يثبت عن الحميري، لأن النجاشي ذكر قرب الإسناد للرضا والجواد والمهدي. فلعل له أكثر من كتاب بعنوان قرب الإسناد، لكن اللي وصل للنجاشي 3، ووصل للطوسي كتاب بعنوان قرب الإسناد ولم يحدد عن أي إمام، ولعله هو هذا. إذن فمجرد ما ذكره النجاشي لا يوجب التشكيك في أن هذا كتاب بالفعل للحميري، مع اشتهار أنه كتاب الحميري. المناقشة الثالثة هي أنه سلمنا أن الكتاب للحميري، لكن لا طريق لاعتبار الكتاب، هذا الكتاب المسمى قرب الإسناد لا قيمة له، لأنه وصلنا بالوجادة، ولا طريق للمجلس أو للحر العاملي إلى الحميري. فالفاصل بين الحميري وبين المجلسي اللي روى الكتاب أو الحر العاملي اللي روى الكتاب 100 من السنين، فإذا يكون الكتاب وصلنا بالوجادة، ما عندنا سلسلة سندية إلى الكتاب، وليس كتابا مشهورا، فبالتالي يكون الكتاب ساقط عن الاعتبار لعدم الطريق المعتبر إليه. ولكن أجيب عن هذه المناقشة بجوابي، ما بقي شيء ونختم. المناقشة الأولى هي أن الحر العاملي صاحب كتاب الوسائل ذكر في الخاتمة في الفائدة 4 طرقه، ذكر عفوا الكتب التي وصلت إليه، ذكر الكتب التي وصلت إليه في الفائدة 4 من الخاتمة، قال وصلني الكتاب الفلاني والفلاني والعلاني، فذكر 80 كتابا، ومن هذه الكتب قرب الإسناد، فكتاب قرب الإسناد عند الحر العاملي، هذا في الفائدة 4. وفي الفائدة 5 ذكر الطرق لكل هذه الكتب، ذكر الطرق إلى الكتب، إلى الشهيد الثاني، وإلى ابن إدريس، وإلى الشيخ الطوسي. إذن فالحر العاملي عنده طرق لكتاب قرب الإسناد إلى الشيخ الطوسي، والطوسي ذكر في الفهرست طريقة إلى كتاب قرب الإسناد، فوصلنا إلى طريق معتبر من الحر العاملي إلى الحميري، لأن الحر العاملي عنده طرق تصل إلى الشيخ الطوسي، والطوسي عنده طرق إلى كتاب الحميري، فانتهينا بذلك. ويلاحظ عليه، هذا ذكر السيد السيستاني، هذا جواب السيستاني، بأن الطرق التي ذكرها الحر العاملي هذه طرق تبركية، هذا اللي سموها إجازة رواية. تشوف بعضهم قال عندي إجازة، خلّى شوف، وإذا يقول أجازت أن يروي عني كتاب الكافي، إجازة رواية، الإجازة إجازة الرواية دي تبركية، حتى غير طلبة العلم يروح حق أي واحد من المراجع يقول والله بارك أجد تفضل إجازتك، إجازتك واحد توه دخل صنف الحوزة عرفه عنده إجازات من بعض المراجع، إجازة رواية فرحان جايني عندي إجازة كتب لي شوفها إجازة رواية شي تقدم شي تبرك. الآن يمكن واحد مرجع يكتب لك إجازة لرواية كتاب الكافي، شو تفيدك هذا؟ كتاب الكافي خلاص صار مشهور متداول معروف، بس تبرك أنك تكون في السلسلة السندية. نعم، فهكذا يقول السيد السيستاني أعلى الله مقامه الشريف وأدام الله ظلاله بأن الطرق المذكورة في كتاب الوسائل طرق الحر العاملي كل هذه طرق تبركية، فهذه كتب موجودة، فالطرق ليست للنسخة وإنما لأصل الكتاب، فما تنفعنا لأن الطريق هذا ليس للنسخة التي يروي عنها، النسخة حصلها بالوجادة لكن حصل إجازة على كل الكتب الموجودة، إجازات تبركية، وهذه الإجازة تتحقق حتى مع كون النسخة وصلت إليه بالوجادة، فلا دليل على اعتبار هذه النسخة. الطريق الثاني يمكن أن يقال أن هذا الكتاب مشهور، كتاب قرب الإسناد، ومع الشهرة لا نحتاج إلى طريق، ونجيب عن ذلك بأن شهرة الكتاب لا توجب شهرة النسخة. كتاب الكافي مشهور لكن ليست كل نسخة مشهورة، أصل الكتاب مشهور، وترى بعض النسخ الآن فيها يمكن زيادة ونقيصة وتحذف منها بعض الأبواب تقية وما شاكل، فهذا ما يعني شهرة النسخة، شهرة الكتاب تختلف عن شهرة النسخة. فلعل النسخة التي نقل عنها الحر العاملي ليست مشهورة فلا يفيدنا ذلك. إذن فلم يثبت لدينا طريق معتبر لكتاب قرب الإسناد. المناقشة الرابعة وأسألك الدعاء، لو سلمنا أن كتاب قرب الإسناد معتبر ووصلنا بطريق معتبر أو أن نسخة كلها مشهورة، مع ذلك هذه الرواية التي نقلناها ليست معتبرة لأن في طريقها عبد الله بن الحسن العلوي، كل الروايات اللي رواها الحميري في هذا الكتاب عن الإمام الكاظم عليه السلام أكثر من 600 رواية كلها تمر بعبد الله بن الحسن العلوي، ومنها هذه الرواية، وعبد الله بن الحسن العلوي مجهول لا طريقة لتوثيقه، فنصف الكتاب بالتالي سقط عن الاعتبار لوجود في أسانيده عبد الله بن الحسن العلوي المجهول، وهذه الرواية من ما رواه عبد الله بن الحسن العلوي. فالكتاب ليس إلا مؤيد معضد وليس صالحا لأن يكون دليلا معتمدا. تم الكلام في هذا المطلب وخلصنا من أدلة قاعدة الفراغ والتجاوز والذي تم الروايات فقط، يبقى السعة والضيق، سنبحث ذلك في نقطة أو في مطلب آخر إن شاء الله، لكن المطلب الجديد الذي سنبحثه في الدرس القابل، هل قاعدة الفراغ والتجاوز قاعدة واحدة أم قاعدتان؟ وهذا بحث شائك ومفصل ومطول، يأتيك والحمد لله رب العالمين.